بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ثم أحمد الله عز وجل الذي يسر لنا ولكم هذا اللقاء في هذه الليلة المباركة بجهود الإخوة جزاهم الله خير فيما أعلن عنه بمجلس تعليقات على كتاب ستة الأصول لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل. ومذاكرة العلم من أعظم القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ويستكفى به ويدفع به البلاء. وقد كان أهل العلم والفضل والصلاح من قديم الزمان إذا حل بالناس الوباء والبلاء فزعوا إلى الله عز وجل بالقرب والطاعات، ومما كانوا يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى مدارسة العلم، كل ذلك إظهارا لدين الله عز وجل وقياما بأمر الله سبحانه وتعالى، وأيضا نشرا لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وتعبدا وتقربا به. عسى الله عز وجل أن يرفع البلاء والوباء عن بلاد المسلمين وعن جميع العالم أجمع. ثم هذه الرسالة المختصرة لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رسالة عظيمة، ومؤلفها إمام جبل مشهور معلوم، ترجمته حافلة وأخباره ذائعة، ونفعه لعامة الناس مشهور وملموس، فعليه رحمة الله عز وجل. وهذه الرسالة من الرسائل التي لا يمل من قراءتها ولا من التأمل فيها، خاصة لما لها من معنى رائق وفكرة طيبة في التصانيف. فقد صنف الإمام رحمه الله تعالى هذه الرسالة لتصحيح المفاهيم لما وقع فيه كثير من الناس من مفاهيم مغلوطة، مع أن الله عز وجل بيّنها أتم البيان وتجلى أمرها بأتم التجلي في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يرشدنا بأن أمر الهداية والتوفيق إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يهدي من يشاء ويصرف من يشاء. فقد كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم الزمن الذي أنزل فيه الوحي وجاء به محمد صلى الله عليه وسلم الرسول من الله عز وجل، وجاء معه كذلك العديد من المعجزات الدالة على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام بما يسمى في مصنفات بالمجلدات دلائل النبوة، دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. فمع وجود هذه الحجج والبينات، إلا أن هناك من الناس من لم يرد الله عز وجل به خيرا ولم يهده الله سبحانه وتعالى إلى الحق وإلى قبوله، وهم يرون النبي عليه الصلاة والسلام ويسمعون كلامه وهم سادات العرب وأهل لغة العرب ويفقهون مراد الله عز وجل من حيث الدلالة واللفظ لا من حيث الإصغاء والاتباع والقبول والإيمان به، ومع ذلك ما آمنوا به لأن الله عز وجل لم يرد بهم خيرا. قال الله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهذا يدلنا على أن هناك من الأمور التي بينها الله عز وجل في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكون هناك من الناس من يجهلها، بل ربما يرى بأنها باطل وأن الحق ما ذهب إليه من الهوى، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يدل على حكمة الله عز وجل البالغة. فعندما تأتي عند إنسان مثلا في أمر من أمور الدنيا أو الأمور المحسوسة الملموسة، ثم تقول: يا فلان انظر إلى كذا، يقول: ما أرى. تقول: سبحان الله، ما ترى؟ شوف انظر إلى كذا، يقول: ما أرى. فيزداد عجبك من أن الأمر مع وضوحه وجلائه يقول: لا أرى. فكيف بالحجج البينة؟ هذا أمر البصر، فكيف بأمر البصيرة؟ فهناك حجج بينة واضحة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك هناك من الناس من طمس الله عز وجل بصيرته فلا يرى الحجة الواضحة البينة، بل ربما يرى بأنها محلها محل إنكار. ومحلها محل عدم قبول، ويرى بأن الذي هو عليه من الباطل هو الصواب الذي ينبغي أن يقصد وأن يتجه إليه. ففي هذه الرسالة يذكر الشيخ رحمه الله تعالى 6 أصول الناس دأبوا على مخالفتها وهي واضحة جلية في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويتجهون إلى الباطل، والمؤسف أنهم يحاربون الحق ويقرون الباطل، وإذا أردنا أن نقر نحارب الباطل قال أنتم تحاربون الحق، كما حصل في كما جاء في الأثر عن عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سيأتي في آخر الزمان أمور في 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 من البدع، قال ينشأ عليها الصغير ويهرم عليها الكبير، يعني من البدع، قال وإذا غيرت قالوا غيرت السنة. فكثير من البدع اليوم إذا أنكرها صاحب الحق يجد هناك مجابهة ومقابلة من أهل الضلال والذين نشأوا عليها، ويرون بأنه قد خالف الحق وأنه قد أتى بأمر محدث، بينما في الحقيقة الأمر المحدث أن ما كانوا عليه من دين منحرف عن دين الله عز وجل، والأمر المحدث ما خالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في شيء من الوحيين. فهنا المؤلف رحمه الله تعالى سوف يذكر 6 أصول الناس خالفوا فيها وقبلوا الباطل وحاربوا الحق في هذه الأصول. وهناك أيضا رسائل لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى تبع لهذا الأصل أو لهذه الطريقة من التصنيف، جمعتها في رسالة واحدة تحت 57 مسألة الناس خالفوا فيها الحق وسلكوا فيها مسلك أهل الباطل. وهذه الطريقة سلكها جمع من أهل العلم، من أولئك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة سبيل أهل الجحيم، فذكر فيها سبيل أهل الحق وسبيل أهل الباطل، ثم بين كم من الناس من وقع فيما عليه أهل الباطل من ضلال وترك الحق الواضح البين الذي جاء به الله عز وجل في كتابه الكريم وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. وكذلك من أهل العلم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه مسائل الجاهلية 6 أصول، وكذلك من المتأخرين المعاصرين شيخنا الشيخ حمود بن عبد الله التويجري في كتاب الإيضاح والتبيين. المقصود أن هذه الرسالة رسالة عظيمة لا بد أن نهتم بها وأن نعتني بها. يقول رحمه الله تعالى في رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، دل على أنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي والله تدل على حكمة الله عز وجل وقدرته. إذا لم يرد الله تعالى هداية شخص من الأشخاص فلن نملك له من دون الله عز وجل شيئا. فعندما هديت للحق لا تنظر إلى الباطل بنظرة الشزر والاستحقار، تنظر لهم كأنك أنت بذكائك وفطنتك هديت إلى الحق، هذه منا من ربي عز وجل، قد يكون أفصح منك وأبلغ منك وأحفظ منك وأكثر اطلاع منك، ولكن الله هداك أنت ودلك واصطفاك واجتباك إلى سبيل السنة وصرف هؤلاء عن سبيل الحق، نسأل الله السلامة والعافية. هناك فئام كما يقال طاشت فيها أقلام وضلت فيها أفهام وزلت فيها أقدام، مقالات شنيعة، هذه الطوائف 73 فرقة أنت من بينها في طائفة واحدة هداك الله تعالى إلى السنة، هذه الطوائف يتبعها آلاف من الخلق من القدرية والمعتزلة والخوارج والمرجئة وإلى آخره من الطوائف المنحرفة، ثم أنت من بينهم، ليس عندك كبير دراية بكلام الله ولا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عندك تصانيف وليس عندك محفوظات، ولكن الله دلك، الله تعالى هداك، الله اصطفاك واجتباك إلى السنة، فاحمد الله عز وجل، احمد الله بأن الله تعالى من عليك بهذه الهداية. لذلك أهل العلم ذكروا في قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، من نعم الله عز وجل عليك ما لا يحصى، من نعم الله أن الله تعالى أخرك من بين أصلاب الأمم حتى جئت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من نعم الله عز وجل عليك أن الله تعالى جعلك مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام وغيرك كافر به سبحانه وتعالى وكافر بالنبي عليه الصلاة والسلام. فاعرف فضل الله عليك واعرف كم أعطاك الله تعالى من الفضل وكيف أن الله عز وجل صرف هؤلاء عن فهم مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بالله عز وجل. فقال: وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، 6 أصول بيّنها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، حتى العوام يفقهون ذلك، العوام لو تأملوا في كلام الله لعلموا الحق واتضح لهم، ولكن للأسف يأتي من يدعي العلم والتحقيق ويخالف في ذلك، ومن لم يرد الله تعالى به خيرا أيضا يخالف في ذلك. فاحمد الله عز وجل على الهداية. قال: ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. نسأل الله السلامة والعافية. الأصل الأول، قال رحمه الله: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى. جاء في كلام الله عز وجل في أكثر من موطن: ألا لله الدين الخالص، واعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قول الله تعالى: إياك نعبد. فالآيات بشتى أنواع التعبير والسياق جاءت في كلام الله عز وجل، حتى بضرب الأمثال. ضرب الله تعالى الأمثال، قص الله تعالى القصص، جاء بالأمر المباشر، جاء بالوعظ للعباد بصور عدة تدل الناس إلى أن يفردوا الله عز وجل بالعبادة، وتحذرهم من ضد ذلك، من الشرك بالله عز وجل ودعاء غير الله سبحانه وتعالى. مع هذا الوضوح في كلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن هناك من الناس من خالف في ذلك. انظر ماذا قال الشيخ رحمه الله. قال: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار هذه الكلمة في ستة الأصول أو الأصول ستة الآتية معنا، ضعوا تحتها خطا، هي وأنا أسميها بداية التحول. ثم لما صار، أي تحول الناس، والناس يتحولون عن دين الله عز وجل وعن قبول الحق بأسباب عديدة، منهم ومن غيرهم، وهذه الأسباب من سبل الشيطان، كما جاء في الحديث: خلقت عبادي، الحديث القدسي الرباني: خلقت عبادي حنفا فاجتالتهم الشياطين. فهناك سبل عديدة لابد أن نعرفها، ولعل الله تعالى أن ييسر في ذكر مزالق الشيطان وسبل الشيطان في الصرف عن الحق. وابن القيم رحمه تعالى له كلام جدا جميل في هذا الباب، بين فيه الأسباب التي تصرف الإنسان عن الحق وعن قبوله. قال: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. انظر إلى انقلاب الموازين، وانظر إلى اختلال الفهوم. الذي ينادي إلى إخلاص العبادة لله عز وجل يرون بأن هذه مذمة للصالحين. بمعنى، لو أنني جئت عند أناس وهم يستغيثون بالبدوي أو بالحسين أو يستغيثون بالأولياء والصالحين، فأقول لهم: يا عباد الله، اتقوا الله عز وجل، ادعوا الله تعالى وحده. قالوا: أنت تنتقص الصالحين، أنت لا ترى مكانة للصالحين. فيتخذون دعوتي إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة منقصة للصالحين. وقال: أنت لا ترى رتبة للأولياء. لا والله، الأولياء لهم قدر عندنا، والصلحاء لهم قدر عندنا، والأنبياء لهم قدر عندنا، ولكن لا نصرف لهم شيئا من أنواع العبادة، فالعبادة حق لله عز وجل وحده. فمن انتكاس المفاهيم ومن تلبيس الشيطان، صور لهؤلاء الذين انحرفوا وضلوا عن السبيل، صور لهم الدعوة إلى إخلاص العبادة لله عز وجل بأن هذا انتقاص للصالحين، وأظهر لهم الشرك الذي هو التعلق بالأولياء والصالحين والاستغاثة بهم والطواف بقبورهم والتبرك بأركانها، صور لهم بأن هذا الذي هم عليه من غي وضلال هو معرفة قدر الصالحين. فإذا عندهم الآن القبر الذي سوي على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل عليه النصب، ولم يبنى عليه بناء، ولم يوضع عليه خلوق طيب، ولم يتقرب عنده بالقرابين، ولم يجعل عليه سدنة ولا رقاع خضر ولا ما شابه ذلك، هذا القبر لم يحترم عندهم، بينما هو سنة محمد صلى الله عليه وسلم. متى يكون القبر عندهم محترما وله مكانة وأنهم عرفوا حق الأولياء؟ عندما يبنون عليها مشهدا ويخلقونه بالطيب والخلوق، ويتقدمون عنده بالقرابين، ويأتي الناس ويتبركون بزواياه ويلهجون باسمه ويدعونه من دون الله عز وجل ويبنون عليه مسجدا. عند ذلك هؤلاء عندهم هم الذين يعرفون قدر الصالحين. سبحان الله العظيم، هذا والله غي. النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث بهياج الأسدي قال: ولا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته، وأرسل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على ذلك بأن لا يدع قبرا مشرفا أي بارزا إلا سواه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم على البناء على القبور، ولولا ذلك لأبرز قبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال اتخذ، قال لعنة الله على اليهود والنصارى، وهو في السياق قبل موته بخمس ليال، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد أي مواطن للعبادة، معنى مساجد يعني مواطن للعبادة، كقول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي وأن مواطن العبادة والقرب إنما تكون لله عز وجل فلا تعبدوا مع الله أحدا. فكذلك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي مواطن لطلب القربة والتعبد عند القبور. وهذا مما يدل على ما وقعوا فيه من منكر. عند هؤلاء يرون الذي يصنع بالقبور هذه الأفاعيل التي ترونها اليوم في عرض الإسلام، في طول العالم الإسلامي وعرضه ومشرقه ومغربه، أن هذا هو حب الأولياء. لكن عندما يكون قبر الولي والرجل الصالح مسنما تربة ليس عليها بناء وليس عليه مسجد، قالوا: أنتم لا تعرفون قدر الصالحين، سبحان الله العظيم. بينما هذه كانت قبور الصحابة رضي الله عنهم، وقبور الأنبياء، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم على هذه الصورة، لم يكن يبنى على قبورهم بناء. قال رحمه الله تعالى: إذن عرفنا الأصل الأول هو ما بين الإخلاص والشرك، عنوانه الإخلاص والشرك. الله تعالى بين الإخلاص وحذر من الشرك. هم جعلوا الإخلاص محله محل مذمة، وجعلوا الشرك محله محل محمدة وثناء. الأصل الثاني، قال رحمه الله تعالى: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبينها الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، كقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إيش أوضح من هذا الخطاب؟ الله تعالى يأمرنا قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالله تعالى هنا يأمرنا بالجماعة، ويأمرنا بأن لا نتنازع وأن لا نختلف، وذم الفرقة. ومع ذلك هناك من الناس من يأنف من الاجتماع على مذهب واحد وعلى طريقة واحدة وعلى منهج واحد، ويرى بأن التعددية وأن الأحزاب والفرق والجماعات هذا مظهر صحي ورأي سليم. قال رحمه الله: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. هذا واضح في كلام الله، وكذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على الجماعة والتنفير من الفرقة. وقال: قيل من هم يا رسول الله؟ قال الجماعة، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. مع وضوح هذا الأمر وفي كلام الله عز وجل الدلالة على الجماعة، وكذلك قال: ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجابي في ذلك عند أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع وتقوى الله سبحانه وتعالى. وقال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لم يجعل هذا الاختلاف رحمة، لم يجعل هذا الاختلاف أمرا سليما مقبولا، بإنما حذرنا منه وأرشدنا للطب والدواء. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثر أرشد إلى الجماعة وحذر من الفرقة، والله عز وجل في كتابه الكريم أمر بالجماعة وحذر من الفرقة. هذا أصل متقرر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا الآن للتحول. قال رحمه الله: ثم صار الأمر، أي اختلفت المفاهيم، ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروع في أصول الدين العقائد الكبرى كالخوارج والمعتزلة والمرجئة والجهمية وإلى آخره، وفروعه المذاهب الصغرى الفقهية كالشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة والظاهرية، خذ من هذه المذاهب الفقهية، يرون بأن التعددية في المذهب والتعددية في المعتقد يرون بأنه أمر صحي. يقولون: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون، نسأل الله السلامة والعافية. فالذي ينادي الناس اليوم إلى مذهب واحد، إلى اتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينادى الناس إلى أن يكونوا على مذهب فلان وعلان كائنا من كان من البشر، وإنما ينادى الناس إلى اتباع كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تجد هناك من يرشقه بالسباب ويلحقه بالزندقة ويتهمه بالجنون ويقول أنت مجنون، تريد الناس كلهم على مذهب واحد؟ نعم نريد الناس على مذهب واحد، كأن محمدا بين أظهرنا اليوم، كأنه بين حي يرزق، فنحن نتجه إلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم لا نلتفت إلى غيره، ونتجه إلى كتاب الله عز وجل. ففيما الخلاف؟ لماذا نفترق؟ لماذا نكون شعبا وطوائف ومذاهب وأحزاب يضلل بعضها بعضا ويذم بعضها بعضا ونرى بأن هذا الأمر أمر صحي وأن هذا حرية في الرأي؟ لا، الناس ليسوا أحرار في الرأي، الناس مطالبون بأن يتبعوا كتاب الله وكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا إلى الله وإلى الرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. فالأدلة واضحة بينة إلى اتباع كتاب الله وإلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المؤسف في الأزمنة المتأخرة ترك الناس الاجتماع وذهبوا إلى الفرقة، ويرون بأن الذي يفارق ويخالف ويشد بقول بأن هذا عنده حرية نظر وهذا عنده سعة أفق وهذا رجل فقيه، فالذي يخالف التيار ويخالف المنهج ويخالف السنة يرون بأنه عنده نبوغ وعنده ذكاء وعنده فقه في دين الله عز وجل، وتبا لفقه يصرف الإنسان عن مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: إذن الأصل الثاني تقدم معنا، الأصل الأول الإخلاص وضده الشرك، الأصل الثاني الجماعة وضدها الفرقة، وكيف أن هناك من الناس من يحاربون الجماعة ويسعون بالفرقة بين المسلمين. الآن نأتي عند الأصل الثالث، وهو أصل السمع والطاعة وضده الخروج. انظر ماذا يقول الشيخ رحمه الله، قال أن من تمام الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة، أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. لا يستقيم نظام الكون إلا بذلك، لا يستقيم نظام الكون إلا بالسمع والطاعة لولاة الأمور، وهذا الأمر أمر كوني قدري عام لا يخص أهل الإسلام خاصة، حتى الدول الكافرة لو أنهم لم يسمعوا ويطيعوا إلى ولاة أمرهم أو لمن نصب عليهم لفسد نظام الكون، ما يستقيم الكون أجمع. سيذكر الشيخ رحمه تعالى إشارة إلى هذا المبدأ، ما يستقيم إلا بالسمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف. قال أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. السمع والطاعة لولاة الأمور كما أن الأدلة والآيات الشرعية ترشد إلى ذلك، كقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كذلك السنن الكونية القدرية العامة ترشد إلى ذلك. فلا يصلح النظام الكوني بعثرة، لا يصلح النظام الكوني انفلات، الكون منتظم، وهذه من سنة الله تعالى في كونه وفي خلقه، الليل والنهار الشمس والقمر الفصول تتناوب الأشهر تتناوب، أمور منتظمة، حتى الملائكة عملهم منظم، حتى الرسل عملهم منظم، فالأمر كله يأتي على وجه ترتيب تام. الفوضوية ليست من سنة الله في الكون ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في دينه وفيما أمر به. حتى في مخلوقات الله عز وجل ترون الطيور وترون النمل، النمل ليس فوضويا، النحل ليس فوضويا، سرب السردين السمك ليس فوضويا، الضباء ليست فوضوية، عندهم ضوابط، عندهم يستن بعضهم ببعض، لهم قائد، للريم قائد وللنحل قائد وللنمل قائد وللسمك قائد، وكلهم ينصعون لأمره، وحتى النمل كذلك في قصة سليمان عليه السلام. هذا يدل على أن خلق الله تعالى لا يكون فوضويا. إذن حتى الحكومات الكافرة التي لا تدين بالإسلام لا تستقيم حياتها إلا بالسمع والطاعة وبالانضباط بالنظم في المعروف بالنسبة للمسلمين. فدل ذلك على أن السمع والطاعة لولاة الأمور في طاعة الله عز وجل وما تقوم به الحياة هذا أمر قد بينه الله عز وجل في كتابه الكريم بأدلة شتى شرعا وقدرا. قال ثم صار الأمر رحمه الله لما قال رحمه الله تعالى: فبين الله دار هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. قال رحمه الله تعالى: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ هذا واقع. حتى هناك طلبة علم وهناك أدعياء للعلم يزعمون بأن السمع والطاعة جبن، وأنه ضعف، وأنه تطبيل، وأنه ذيل للحكام وما شابه ذلك من العبارات، ويرون بأن الحرية هي المطلب. الحرية كيف الحرية؟ الحرية ما تستقيم هكذا مطلقة، ليس في الإسلام حرية مطلقة، بل الحرية المطلقة في التعبد والخضوع لله عز وجل، ننصاع لأمره. وربنا عز وجل ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسمع والطاعة لولاة الأمر، فنسمع ونطيع لهم. نعم، لا يطيع الإنسان في معصية الله عز وجل، فلا طاعة إلا في المعروف، لكن لا ينبغي أيضا أن نقول بأن السمع والطاعة لولاة الأمور أن هذا ذل وهوان وخضوع وتطبيل وما شابه ذلك من العبارات الشيطانية، بل لا يستقيم الأمر إلا بالسمع والطاعة لولاة الأمور في طاعة الله عز وجل. وتأملوا كيف الأمور تغيرت، وكيف إشارة الشيخ رحمه الله تعالى بأنه من زل في هذا الأصل أكثرهم يدعون العلم، وهذا واقع إلى اليوم. فكثير ممن يدعي العلم تجد بأنه يؤلب على السلاطين ويحث على الخروج وينادي إلى الثورات وينادي إلى زعزعة الأمن وينادي إلى عدم السمع والطاعة، ويرى بأن السمع والطاعة الذي بيّنه الله تعالى شرعا وقدرا أن هذا ذل وهوان ولا يحث عليه الإسلام، وهذا من اختلاف المفاهيم. نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله تعالى: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء. تقدم معنا الأصل الأول في الإخلاص والشرك، الأصل الثاني في الجماعة والفرقة، الأصل الثالث في السمع والطاعة وضدها الخروج على ولاة الأمور. الآن يأتي معنا الأصل الرابع: من هو العالم ومن هو الجاهل؟ الله تعالى قد بيّن صفة العلماء في كتابه الكريم بآيات عدة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن صفة العلماء في أحاديث عدة، وأهل العلم بيّنوا صفة العالم الصادق في آثار وأخبار عدة، والجاهل معلوم. للأسف أصبحت الأيام الموازين تنقلب والمفاهيم تتحول، فأصبح صاحب الجهل الألكن العي الزنديق المخالف لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو العالم، والعالم التقي الصالح الذي يفقه كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدونه شيئا ولا يلتفتون إليه، وهذا والله من انتكاس الموازين واختلاف المفاهيم. انظر ماذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بيّن الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هذه الآيات سأعلق عليها بإسهاب، وهي موجودة عندكم في الحاشية في النسخة المنشورة. فقد ميز الله عز وجل العلماء بثمان صفات، إن لم تجد هذه الصفات الثمان في من يدعي العلم فاضرب عليه كما يقال، لا تعتبره من العلماء. فالعلماء صفاتهم معلومة مشهورة في كتاب الله عز وجل، وهذا من دقة فهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كما تقدم معنا في مجلس البارحة في الدرس لما فسرنا كتاب تفسير الفاتح للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل. فهنا الشيخ رحمه الله تعالى ذكر آيات من سورة البقرة وذكر فيها صفات العالم، الآن نمر عليها سريعا ولعلكم تمرون بها في الحاشية. قال الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. انظروا الآن إلى صفات العلماء. الوصف الأول الوفاء بالعهد، عهد الله عز وجل الذي أخذه على كل عالم أن يبين دين الله سبحانه وتعالى. قال وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فميزة العالم أن يبين ما أمر الله عز وجل به ولا يكتمه. الصفة الثانية القبول والتصديق بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يأخذ ما شاء ويرد ما شاء لا تعده في زمرة العلماء، الذي يأخذ ما شاء ويرد ما شاء لا تعده في زمرة العلماء. العالم يتقبل سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال غير واحد من الأئمة الأعلام، قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، قال إذا عارض قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط، قال الإمام مالك ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا العالم الصادق هو الذي يقبل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. أنت عالم، أنت قدوة، لا تكون أول كافر بكلام الله وكلام رسول الله. نأتيك بالأثر، نأتيك بالآية، نأتيك بالحديث وترده. هذه ليست ميزة العلماء. ميزة العلماء إذا جاءهم أمر عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة يطرحون الأهواء والآراء وجميع الأمور وراء ظهورهم ويقولون سمعا وطاعة لكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الصفة الثالثة من صفات العالم التي لا ينبغي أن توجد فيه، فإذا فقدتها فيه فاضرب عليه، ألا يطلب الدنيا بالدين. فمن رأيتموه يطلب الدنيا بالدين اضربوا عليه. هذا لا يعد من العلماء، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرضا من الدنيا رخيص لم يرح رائحة الجنة. والله تعالى هنا يقول ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون. فمن تكسب المال وجعل الدين مدرجة وسلما ينال به الدنيا فاضرب عليه، فهذا ليس على سمت العلماء ولا على طرائقهم. الصفة الرابعة من صفات أهل العلم أنهم يبينون الحق ولا يلبسونه بالباطل. فمن سمات أهل الضلال من يظهر الباطل ولكن يكسوه بلباس الحق، كما قال الله تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فمن ميزة العالم الصادق أنه لا يلبس الباطل بلباس الحق فيكون مفضوحا فيفضحه الله عز وجل. لا، هات الحق وبين الحق كما في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الأثر عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال أهل السنة يروون ما لهم وما عليهم، وأما أهل البدعة فيروون ما لهم ويتركون ما عليهم. بمعنى أن صاحب السنة يحدث بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم بأنه هلودة وهو الحق الذي أراده الله وأراده النبي عليه الصلاة والسلام. الصفة الخامسة من صفات العلماء أنهم لا يكتمون ما أنزل الله. بين، أخرج العلم من بين الشفتين وبين الدفتين. فالذي يكتم ما أنزل الله عز وجل بغير حجة مبيحة هذا والعياذ بالله يأثم. والحجة المبيحة إذا خشي الإنسان على نفسه، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين أما أحدهما فقد بثثته وأما الآخر لو قلته لقطع هذا. فلا يجوز للمسلم وللعالم ولطالب العلم أن يكتم ما أنزل الله عز وجل. قال تعالى وتكتم الحق وأنتم تعلمون، تعلمون بأنه حق وتكتمونه، فلا بد من بيان الحق. وليس هناك أقوى ولا أنفع للناس من قراءة كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أتلوا الكتاب والسنة، اقرؤوها على الناس، حدثوا بها، انشروها، غردوا بها، هذا والله هو الهدى وهو النصر العظيم. الصفة السادسة من صفات العلماء لزوم العبادة. فإذا كان نهارك نهار سفيه وليلك ليل جاهل فما قيمة العلم، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. فإذا طالب العلم والعالم لا بد أن يكون على عبادة، وأما إذا كان على فجور وعلى معصية وعلى تفريط فهذا ليس من زمرة العلماء. لزوم العبادة، فقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فهذا هو فارق ما بين العالم ومن لا يعلم. وكثير منا يحفظ قول الله تعالى في سورة الزمر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهذه آية واضحة بينة بأنه لا مساواة بين العالم وغير العالم، تساوي بين طلحة وابن ساوي، هداك الله. ما هذا التساوي؟ فلا يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم، ولكن الكثير منا لا يكمل الآية التي قبلها أو لا يقرأ الآية من أولها. انظر من هم العلماء حقا. قال الله تعالى في وصف العلماء: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فمن العالم حقا؟ العالم حقا هو الذي يقنت في الليل والنهار، يقنت في الليل قائما وساجدا. قال: ويحذر الآخرة، في كل شيء يراقب الآخرة، حتى في كلامك في الأشخاص. سيحاسبني ربي، سيوقفني ربي على جسر على متن جهنم حتى آتي ببرهان ما قلت. يقف بين يدي الله عز وجل الذي يتكلم في الناس ولا يرقب الآخرة. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يقول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. يقول تعالى: ولا تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعظمه الله تعالى، يعظم الله تعالى أمر الأعراض، فيأتي ويغتاب ويسرق ويظلم ويجور ويفعل من المعاصي والذنوب. المؤمن الحق، العالم الحق، هو الذي يرقب الآخرة. كما قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة. فمن صفاتهم أنهم يقومون الليل ويتعبدون لله عز وجل، ومن صفاتهم حذر الآخرة، يراقبون جميع أمورهم وأقوالهم وحركاتهم وسكناتهم، لأنهم يعلمون من ورائهم يوم الحساب ويوم الجزاء. الصفة الثالثة قال: ويرجو رحمة ربه، أن يعمل ويرجو الثواب من الله سبحانه وتعالى. إذن ميزة العلماء أنهم يتعبدون لله تعالى. الميزة السابعة: عدم مفارقتهم جماعة المسلمين، فمن شد شد في النار. هنا قال: واركعوا مع الراكعين، وهذا فيه إشارة إلى لزوم جماعة المسلمين وعدم مخالفتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. الثامنة والأخيرة: عدم مخالفتهم إلى ما ينهون الناس عنه. ميزة العالم أنه ينهى الناس عن شيء وهو أول الممتثلين، فلا يخالف الناس إلى ما نهاهم عنه. لا يأمر الناس بخير ويكون هو آخر الركض، ولا ينهى الناس عن شر ويكون هو أول من يقترفه. قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يعني أنتم أهل علم وعندكم كتاب وآيات تتلى، ومع ذلك تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. فهذه ثمان صفات بينت عندكم في الحاشية لعلكم تراجعون، ففيها إن شاء الله تعالى الخير الكثير في وضوح صفة العالم. قال رحمه الله تعالى: ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد. هذا وصف العالم في كلام الله وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الآن انظر: ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات. الجدل، الفكر، علوم لا تنفع ولا تفيد، الذي يتقنها والذي يبدع فيها والذي يأتي بالهدر والثرثرة الساعات الطوال، هذا عندهم هو المفكر، هذا هو الخبير، هذا هو الفيلسوف، هذا هو القدوة. والذي يأتي بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم تجد عنده الواحد والاثنين، وهذه من الغربة. وهذا كلام الشيخ رحمه تعالى. قال هنا: قال وصار، قال ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وتأملوا لحال الناس اليوم. وسمعت شيخنا الشيخ عبد الرحمن عياف بارك الله في عمره يقول: تأمل في حال الناس اليوم، فيما في عند من يجلسون وحول من يلتفون، تجدون بأن العالم الصالح الذي عنده آثار وأخبار وآيات تتلى وأحاديث نبوية تقرأ لا يأتيه إلا القلة، بينما الذي يأتي بالمجون والدجل والسخافات يتبعه الآلاف. وهذه من عجائب صنع الله عز وجل، كما قاله علي بن طالب رضي الله عنه وأرضاه في وصيته المشهورة. قال: الناس ثلاثة: علماء ربانيون، وطالب علم على طريق نجاة، وهمج رعاع. هؤلاء همج الرعاع. وتأملون الآن في هذه الحسابات، في السنابات وفي تويتر وفي غيرها، تجد السخيف الذي ليس عنده علم ولا فائدة ولا يستفاد منه يتابعه الملايين، وطالب العلم الذي ينصح ويدل ويرشد لا يتابعه إلا القلة. وهذا ليس بغريب، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أخبار الناس يوم القيامة: يأتي النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد. فطالب العلم لا يتأثر من ذلك ولا يتغير، هذه سنة الله تعالى، ولكن لعل فيها سلوان له أنه على طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأصل الخامس، تقدم معنا الأصول الست الأربع الماضية، احفظوها وادكروها وتفطنوا فيها: الإخلاص وضده الشرك، الجماعة وضده الفرقة، السمع والطاعة وضده الخروج، العلم وضده الجهل. الآن الأصل الخامس ما هو؟ قال: أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. من هم أولياء الله حقا؟ قال: بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. الآن الكثير من الناس يقول: الصوت ما فيه. لا، إن شاء الله فيه الصوت. الكثير من الناس يعدون، نعم، الكثير من الناس يعدون أولياء الله عز وجل، يسمونهم الأولياء، يسمونهم الأولياء، وتجد بأن أكثرهم على الضلال. واضح، بارك الله فيكم، واضح، علمت بأن هناك صوت، جزاكم الله خير. الكثير من الناس في بلدان عدة يرون بأن الولي هو فلان الفلاني، وتجد بأنه من أهل الضلال وأهل الزندقة كابن الراوندي وابن عربي ومن شابههم، هؤلاء ضلال على انحراف، نسأل الله السلامة والعافية، ويقولون هؤلاء هم الأولياء. والرجل الصالح التقي العابد الموحد صاحب العقيدة السليمة لا يرون بأنه من أولياء الله عز وجل. فالله تعالى قد بين صفات أولياء الله عز وجل في كتابه الكريم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة، وبين ضد أولئك من المنافقين والفجار. قال: بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: فقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الآية، هم يسمون الأولياء أحباب الله، يسمون الأولياء أحباب الله. من أحباب الله؟ أحباب الله هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أحباب الله هم أهل السنة المتبعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحباب الله ليسوا أهل الدجل وأهل السحر وأهل الشعوذة وأهل الخرق، هؤلاء جهال، ليسوا أحباب الله عز وجل. أحباب الله هم المتبعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه صفة أحباب الله. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة، انظر إلى صفاتهم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. ثلاث صفات: أذلة على المؤمنين متواضعون للمؤمنين، أعزة على الكافرين كل من خالف أمر الله عز وجل أعزة عليهم، أعزهم الله بالإسلام، أعزهم الله بالسنة، أعزهم الله بالحق، ولا ينظرون إلى أولئك إلا أنهم في الأذلين. قال: يجاهدون في سبيل الله، وكل مسلم عليه نصيب من الجهاد في سبيل الله عز وجل، جهاد القلب، جهاد اللسان، جهاد الجوارح إذا قام مقتضاه وأسبابه الشرعية. فلا بد أن يكون المؤمن بهذه الصفة، وأولياء الله هم أولى من يتحلى بهذه الصفة. قال: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قال: وآية في سورة المائدة، وهي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وآية في يونس، وهي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انظر لوصفهم، قال: هو الذين آمنوا وكانوا يتقون. وصفان اثنان: الذين آمنوا أهل التوحيد والعقيدة السليمة، وكانوا يتقون أهل تقوى، لا يقعون في المعاصي والذنوب وسفاسف الأخلاق ودنايا الطباع، وإنما هم يتقون الله عز وجل، فهؤلاء هم أولياء الله سبحانه وتعالى. انظر الآن إلى تبدل الأحوال وانتكاس المفاهيم. قال رحمه الله: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل. وهذا واقع عند غلاة المتصوفة، يرون بأن المرأة يبلغ درجة من الولاية حتى يخرج عن التشريع، يرون بأن التشريع والعبادات إنما هي لنا سبل ووسيلة حتى نصل إلى الله، وأما هم يزعمون بأنهم قد وصلوا إلى الله فلا حاجة إلى هذه السبل والوسائل. يرون بأن الصلاة والزكاة والحج والصيام وفعل المأمور وترك المحظور ما هي إلا سلم ووسائل نصل بها إلى الله، وأما هم يقول لا، نحن وصلنا خلاص، ما نحتاج هذه الأمور ولسنا بحاجة إلى اتباع الرسل، فقد تجاوزناهم. لذلك يرون بأن الولاية أعلى من الرسالة والنبوة. يقول قائلهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فعندهم الولي أعلى مرتبة. ولذلك نص غير واحد من أهل العلم على أن من اعتقد أن أحدا من أمة محمد يسعه الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فقد كفر إجماعا. ليس هناك أحد يخرج عن العبودية وعن الامتثال لأمر الله عز وجل حتى توفى الله، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان عبدا لله سبحانه وتعالى حتى توفاه الله. تقول عائشة: يا رسول الله، لما قام الليل حتى تفطرت أقدامه، يا رسول الله ارفق بنفسك. قال: يا عائشة، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ فإذن ولي الله عز وجل هو الذي يستقيم على أمر الله حتى يتوفاه الله سبحانه وتعالى، ويؤمن بالله سبحانه وتعالى ويوحد الله عز وجل، لا كما يقول أهل الضلال من غلاة المتصوفة الذين يعتقدون بأن الأولياء يسقط عنهم الأمر والنهي ويباح لهم ما حرم الله عز وجل. قال: ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منهم. أهل البدع لا يرون، أصل المتصوفة لا يرون الجهاد في سبيل الله عز وجل، وإنما الجهاد من دين الله سبحانه وتعالى وهو قائم مشروع إلى قيام الساعة، ولكنه لا يكون إلا تحت راية إمام، ويكون بضوابطه الشرعية المعتبرة عند أهل العلم في الفقه. ولذلك هو كما أنه أصل من أصول الاعتقاد، كذلك هو منضبط بما ذكره العلماء في كتب الفقه. قال: ويرون بأن الولي لابد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تعهد الإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء، آمين. الأصل السادس لما تكلم عن أولياء الله وأولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الآن يتكلم عن الأصل السادس وهو أصل مهم للغاية، وهو الاتباع والتقليد. الله تعالى أمرنا بالاتباع وحذرنا من التقليد الأعمى: إن وجدنا أبانا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، فهذه الأخرى مهتدون. فذم الله تعالى التعصب والجمود المذهبي والتقليد، وأرشد إلى الاتباع بالدليل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. انقلبت الموازين، أصبح الذي يأمر بالاتباع يرون بأنه مبتدع وضال، والذي يأمر بالتعصب والجمود على المذهب هذا هو عندهم العالم، ويرون بأنه لا يمكن لأحد أن يتبع إلا فقط أربعة أئمة، هم هؤلاء المتبعون، وأما بقية الخليقة من بعد الأئمة الأربعة إلى اليوم لا يجوز لهم الخروج عنهم. هذا كلام غير صحيح، يعني العلماء يتفاوتون في الرتب، وكم من عالم ربما بدأ في أول أمره على أحد مذهب هؤلاء الأئمة الأربعة ثم أصبح يجتهد ويوصف بالاجتهاد المطلق، ولا ضير في ذلك مع احترامهم وإجلالهم للأئمة الأربعة والتفقه على مذهبهم، لكن أصبحوا إذا جاء الأمر عن الله وعن رسول الله لا يقدموا عليه قول أحد من أصحاب المذاهب، وهذا هو الحق، كما حصل لابن خزيمة وكما حصل لابن جرير وكما حصل لجماعة من أهل العلم، كان في أول أمرهم على مذهب إمام الأئمة كالشافعي رحمه الله تعالى، ثم أصبحوا أئمة على وجه الانفراد، وهذا لا ضير فيه ولا بأس. أما الذين يأتون من أهل التعصب يقولون لا يجوز للإنسان أن يجتهد حتى يكون فيه من الوصف كيت وكيت وكيت، ويذكرون أوصاف، يقول الشيخ هنا رحمه الله: قد لا تكون مجتمعة في أبي بكر وعمر، وهذا والعياذ بالله من التنطع في دين الله عز وجل. الأئمة الأربعة مع ما عندهم من رتبة عالية، لكن كانوا يصيبون في قول ويخطئون في آخر، وكانوا يتقنون في علم ويقصرون في آخر. ولذلك الإمام من الأئمة الأربعة إلا وله في المسألة أكثر من قول، فكم من قول كان لأبي حنيفة في المسألة الواحدة، وكم من مرة الإمام مالك يقول قولا ثم يرجع عنه، وكم قال الشافعي من قول قديم وقول حديث، وكم الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسألة من قول ومن رواية. فهذا يدل على أنهم أهل اجتهاد، يصيبون تارة ثم يتفطنون لدليل أتى ثم يتجهون إليه، ثم يأتي دليل آخر وينقضه ثم يتجهون إليه، وهذا شأن العلماء، يدورون مع الحق حيث دار. لا يقال بأنه لا بد أن يجمد على قول هؤلاء الأربعة. قال رحمه الله تعالى: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، وهذا قول باطل. القرآن والسنة لعموم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن القرآن والسنة ينقسم إلى قسمين، محكم ومتشابه. المحكم يعرفه كل أحد، واضح المعنى، وأقيموا الصلاة، هذا لفظ محكم يعرفه كل أحد، ها؟ بلى وربك ليبعثن ثم لينبؤن، هذا محكم في إثبات البعث. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا محكم في الأمر بالعبادة. فالمحكم يعرفه عامة الناس ولا يخفى حتى على أبرد العامة. والمتشابه هذا شأنه عند العلماء الذين يميزون الحق من الباطل ويعرفون دلالات الألفاظ. أما أن يقال بأن القرآن والسنة لا ينظر إليهما أحد إلا المجتهد المطلق، وأما عامة الناس إنما يقرؤون فقط للأجل والقربة والتبرك، فهذا قول باطل. قال رحمه الله: والمجتهد عند هؤلاء هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك عند هؤلاء المتعصبين، قالوا فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما، كما قالوا غير واحد من أهل الضلال أن الأخذ بظاهر القرآن الكريم كفر، قالوا غير واحد من أهل الضلال، ذكرها الشيخ أحمد بن حجر الطامي رحمه الله تعالى في كتابه تنزيه الشريعة والقرآن، وذكرته كذلك في حاشيتي على الحموية. كم من واحد من أهل الضلال يرون بأن ظاهر القرآن والسنة كفر، فيقول لا يجوز للعامي أن يأخذ منها الأحكام، قد يضل، وإنما يأخذ منها فقط العالم. طيب من العالم؟ قال العالم الذي يوصف بكذا وكذا وكذا أوصاف قد لا تكون في موجودة في أبي بكر وعمر. ما الصواب؟ الصواب أننا نتبع الكتاب والسنة ونأخذ منهما، لكن تفطنوا إلى أمر مهم للغاية، وهذا نبهت عليه في مقطع منشور مشهور، وهو كما أننا نذم، وأتكلم أننا العموم لا أخص بها نفسي، فأنا أحقر في نفسي أن أتكلم بناء الجماعة، كما أننا نذم التقليد والتعصب والجمود، كذلك يذم أيضا الانفلات وعدم اتباع العلماء. هذا ضلال وهذا ضلال، أين الحق؟ الحق الاقتداء والتأسي بالعلماء، لا تعصب وجمود ولا انحلالا وانفكاك عن العلماء. لابد لنا أسوة، لابد لنا قدوة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فلابد أن نستنى بالعلماء وأن نقتدي بهم، وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم هناك من يقول لا أتبع أحدا ولا أقلد أحدا ولا أنظر في قول أحد، وإنما أنا من نفسي أنظر القرآن وأستنبط من الأحكام. نقول لا، غير صحيح هذا الكلام. تستنبط من القرآن ما استنبطه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إما الهدى، ونجرح ونقدح في أقوالنا وفهومنا قبل أن نقدح في أقوالهم وفهومهم. فلا بد من اتباع العلماء، ولذلك يقول العلماء لا تتكلم في المسألة إلا ولك فيها إمام، أي قدوة، لا تشرق لنا بقول، لا تحدث لنا مذهبا جديدا، لا، عليك باتباع سنة العلماء حتى ولو كان من الأئمة الأربعة. بل يستحب لطالب العلم عند الابتداء في التفقه أن يتفقه على أحد هذه المذاهب الأربعة، ثم إن ظهر له الدليل وقويت شوكته في العلم واستطاع أن يرجح وأن يقارن، لا بأس أن يتبع الكتاب والسنة، يتبع الكتاب والسنة وما ظهر له الحجة والدليل فيه، حتى ولو كان من قول عالم آخر من العلماء. فهنا إذن لا ننحل ونترك العلماء القدوة المقتدى بهم والمتأسى بهم، ولا نجمد على قول شخص واحد في الفقه ونرى بأن الحق فقط في قولي ولا ننظر إلى قول أحد من الناس، فإن هذا خطأ، وإنما يطلب منا الاقتداء والائتساء بالعلماء. فمتى جاء قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا نقدم عليه قول أحد من البشر كائنا من كان. قال رحمه الله تعالى: والمجتهد عندهم، نعم، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. قال رحمه الله: فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا، أي بالحث على اتباع كتاب السنة، وقدرا، أي سنة الله تعالى لا تحتمل الاضطراب، قدر الله عز وجل ما يحتمل الناس إلا قدوة واحد وإمام واحد، وإمامنا القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينقل لنا عن ربه عز وجل. فمن سنة الله تعالى لا يكون المتبوع إلا شخص واحد، وكما يقال في المثل العام: إذا أكثر الرعيان ضاعت الرعية، فلو كانك أكثر من راعي ضاعت الإبل. فدل وكذلك في الاتباع لا يستقيم الدين إلا بمتبوع واحد، لأن الذين يقولون لا بد أن نتعصب لشخص لإمامنا أو قائد مذهبنا، طيب إذا جاء 10 أئمة 20 إمام ديننا موكول بعقول هؤلاء؟ ليس فقط الأربعة، يأتي فوق الأربعة أربعة ويأتي فوق الأربعة أربعة، ثم إلى متى؟ هذا كلام باطل. فقدر الله تعالى وكونه العام ينفي هذا الأمر ويبطل هذا الأمر، لا يستقيم الكون إلا متبوع واحد، كما يقول ابن القيم رحمه الله: ولواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. قال رحمه الله: فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بذلك تم التعليق على كتاب 6 الأصول لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. وأسأل الله عز وجل أن يكشف الغمة عن المسلمين، وأسأل الله عز وجل أن يكشف البلاء والوباء عن العالم أجمعين وعن المسلمين خاصة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.